السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي المشاهدين في صفحة الفيسبوك وكذلك في قناة المنقذ العالمي، ومع حلقة جديدة من برنامج الزمن الأخير تحت عنوان سلاح بيولوجي فتاك يحقق جملة من علامات الزمن الأخير. الأسلحة البيولوجية هي أسلحة تعتمد على الجراثيم والفيروسات كما تعرفون، وغير ذلك من الكائنات الحية. هذه الأسلحة تؤدي بالنتيجة إلى انتشار الأوبئة بين البشر والحيوانات والنباتات. تعمل عادة على إيذاء الإنسان، حرقه وبالتالي إهلاكه، لذلك تعد من أخطر الأسلحة على وجه هذه الأرض. ولذلك حرمت الدول استخدام هذه الأسلحة، وتحديدا في اتفاقية جنيف في عام 1925. لكننا في هذه الحلقة لا أريد أن أصحبكم في حلقة ذات توجه عسكري، إنما نحن نتحدث عن سلاح بيولوجي من نوع آخر، من نوع خاص. هذا السلاح يتعدى تأثيره على جسد الإنسان فقط، إنما يمتد هذا التأثير وهذا التسمم وهذا الإيذاء إلى فكر الإنسان، إلى خلق الإنسان، إلى قيمه، إلى سلوكه. وبالتالي السلاح الذي نتحدث عنه بالنتيجة له تأثير على جسد وروح الإنسان، على دنياه وآخرته. ابتداء أحبتي المشاهدين، دعونا نقف على جملة من حال الناس أو أوصاف الناس بحسب ما ورد في النصوص الدينية على مستوى العهدين القديم والجديد، وكذلك على مستوى النصوص الدينية الإسلامية التي ضمتها روايات الفريقين السنة والشيعة على حد سواء، وهي تصف حال الناس في آخر الزمن. وكل مطالع وباحث لعلامات الظهور أو الروايات التي تتحدث عن علامات آخر الزمن وتحديدا وصف حال الناس في آخر الزمان، أكيد أن كل باحث سينطبع في ذهنه صورة سوداوية عن حال الناس، صورة قاتمة عن وضع الإنسان في الزمن الأخير. أنا راح أعطيكم شيء من هذه الصورة التي ضمتها مجموعة من النصوص الدينية، وبوسع الجميع أن يرجع إلى مصادر هذه الروايات سواء وردت لدى أو في كتب الشيعة أو كتب السنة. وصفت النصوص الدينية الناس أنهم عباد جهال، قراء فسقة، قوم مراءون، يستحلون الربا والمنكرات والشهوات، يتبعون زلات غيرهم وفساد أعمالهم، لهم وجوه جميلة ولكن ضمائرهم رديئة بكل أسف، من رآهم أعجبوه ومن عاملهم خدعوه وأغروه وظلموه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، إن حدثتهم كذبوك وإن أمنتهم خانوك، وإن وليت عنهم اغتابوك، وإن كان لك مال حسدوك، سماعون للكذب، أكالون للسحت، يستحلون الزنا والخمر والطرب والغناء، الفقير بينهم ذليل حقير، والمؤمن ضعيف فقير، العالم عندهم وضيع، والفاسق عندهم مكرم، والظالم عندهم معظم، الضعيف عندهم هالك، والقوي عندهم مالك، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، يكثر ما بينهم أو فيما بينهم سفك الدماء، وهم وقضاتهم يقبلون ويتقاضون الرشوة، تقل المكاسب عندهم وتضيق المطالب بهم، وتختلف المذاهب لديهم، ويكثر الفساد بينهم ويقل الرشاد في ديارهم، تهجر المصاحف وتخرب المساجد، القرآن وصاحبه بينهم شريدان طريدان، لا يأويهما مؤون، بل كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله عن حال الزمن الأخير أو حال الناس في الزمن الأخير أن القرآن بينهم لا يبقى منه إلا رسمه، ومن الدين إلا أو من الإسلام إلا اسمه فقط، يغيرون كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله، أقل ما يكون بينهم أخ يوثق به أو درهم من حلال. صورة، هذه بعض من الصورة التي وصفت حال الناس في الزمن الأخير. وأكيد أن من طالع النصوص سيجد وسيستزيد عن حال الناس وعن صفاتهم بصورة عامة، كما استمعنا إلى بعض المقاطع اللي وردت في النصوص الدينية، يكاد يكون هناك إجماع على أن هناك تردي على كل المستويات، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الديني. لا تكاد تكون هناك أو لا تكاد تجد شيء مشرق من حال الناس في الزمن الأخير. ولذلك أحبتي ورد في وصف المنقذ أنه لما يأتي ويبدأ بتغيير أو بتنفيذ المنظومة الإلهية الحقيقية سيتغير الحال. ورد في وصفه أنه هو من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وأنه هو من يعيد الدين أو دين جده المصطفى صلى الله عليه وآله غضا طريا، حتى ورد في بعض النصوص أنه يبعث بدين جديد، لأن الناس تكاد تكون تطبعت على أخلاق وعلى منظومة معرفية غير المنظومة الإلهية التي بعث الله بها خلفائه في أرضه صلوات الله وسلامه عليهم. الخلاصة إذن في النقطة الأولى أن دين الله الحقيقي مغيب بل غريب بين أهل الأرض، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. طبعا أعتقد أنكم توافقوني إذا ما اعتقدت جازما أن هناك أسلوبا تعليميا للدين أوصل الناس إلى هذا المستوى الخطير وهذا المنحدر أو هذه الهاوية، أنهم يتعلمون منظومة أخرى غير المنظومة التي أرادها الله تبارك وتعالى وأرادها خلفائه. فلولا وجود خلل، وهذا الخلل خطير في تعلم الدين وكسب الدين من قبل الناس في الزمن الأخير، ما وصل الحال إلى هذا الحال. فإني أعتقد جازما إذن أن هناك منظومة تعليمية أو أن هناك طريقة، دعوني أعبر عنها، هذه الطريقة تعلم الناس من خلالها ما انطبع في أذهانهم على أساس أنه دين، على أساس أنه أخلاق، على أساس أنها تعاليم السماء، تعاليم الله وتعاليم خلفائه، فبالتالي أنتجت لديهم هذه المنظومة هذا المستوى المعرفي والأخلاقي والذي انعكس بصورة سلبية على حال الناس أجمعين. طبعا إذا أرجعنا سبب الانحدار إلى أسلوب وإلى طريقة التعليم، تعلم الدين، فمن الواضح أحبتي أن للتعلم عدة أساليب. أبرز هذه الأساليب التعليمية أو لكسب المعرفة والمهارات، وتحديدا أنا كلامي في الجانب المعرفي، في الجانب اللي يتعلق بتعلم الدين، هناك عدة أساليب كما طرحها علماء النفس الاجتماعي. من أبرز هذه الأساليب اللي يعني على أساسها يتعلم الإنسان هو أسلوب يسمى أسلوب التقليد والمحاكاة والنسخ. يعنى بهذا الأسلوب باختصار، يعني يعنى بالتقليد والمحاكاة والنسخ، هو تكرار سلوك الآخر دون دليل، تماما كما يعني المصطلح اللي طابع في أذهاننا نسخ لصق أو كوبي بيست. فأسلوب التقليد والمحاكاة والنسخ هو عبارة أخرى عن أنك تقلد أو تحاكي أو تستنسخ سلوك الآخرين وطريقتهم في التعاطي مع أمور الحياة دون مطالبتهم بالدليل. طبعا إذا ما أردنا أن نقف على هذا الأسلوب ونحدد شيء من معالمه، أولا أن أسلوب التقليد والمحاكاة هو أسلوب تعلم غريزي تقتضيه طبيعة الإنسان البيولوجية. ولهذا الأسلوب دوافع جينية أنانية، هذه الدوافع الجينية الأنانية اللي هي صممت أساسا على أن البقاء للأفضل في صراع التسابق في مسيرة الإنسان على هذه الأرض. إذن الخصيصة الأولى التي يتمتع بها هذا الأسلوب التعليمي أنه أسلوب غريزي من جهة تقتضيه طبيعة الإنسان البيولوجية، والأمر الآخر أن هناك دوافع جينية تدعو الإنسان إلى استعمال مثل هذا الأسلوب في التعلم وكسب المهارات. هذا أولا. ثانيا، بعض الباحثين يريد تصوير أن التقليد أو أسلوب التقليد والمحاكاة هو خاصية يتميز بها الإنسان، لكن التجارب أثبتت أن هذا الأسلوب لا يتحلى أو لا يتصرف على ضوئه أو لا يأخذ به الإنسان فقط، بل هو أسلوب غريزي لدى الكثير من الكائنات الحية، لدى الكثير من الأحياء. فمثلا يعتبر طائر الببغاء الرمادي الإفريقي الكاسكو هو أحد أشهر الطيور في ممارسة هذا الأسلوب، كذلك ربما الدولفين أو مثلا مجموعة من القرود وخصوصا الشمبانزي وأمثالها، مجموعة كبيرة من الحيوانات لديها أو من الأحياء على هذه الأرض لديها مثل هذا الأسلوب أيضا في كسب المعارف اللي تناسبها. بالتالي إذا عرفنا هذا لا يمكن اعتبار مثل هذا الأسلوب خاصية تميز الإنسان عن غيره من الكائنات الأخرى. الأمر الثالث، أن أبرز الدوافع في استعمال هذا الأسلوب التعليمي كما يقول علماء النفس ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول الشعور بالأمان، أنك لما تقلد سلوك الآخرين كأنك تضفي على نفسك نوعا من الأمان فيما إذا لو انفردت في استخدام أسلوب في التعلم وكسب المعرفة إذا كان بشكل انفرادي. فالشعور بالأمان هو دافع أو أحد الدوافع كما يقول علماء النفس في استخدام أسلوب التقليد والمحاكاة والنسخ. الأمر الآخر سهولة الامتثال الجماعي على طريقة حشر مع الناس عيد، هاي الطريقة أو هاي المقولة الشعبية المشهورة. عادة إذا ما كان هناك تكليف معين فيختلف حالة الامتثال الجماعي عن حالة الامتثال الفردي. حالة الامتثال الجماعي تخفف من وطأة الامتثال. فعلماء النفس يقولون أن الإنسان يميل إلى استعمال أسلوب التقليد والمحاكاة والنسخ لسهولة الامتثال. الأمر الثالث أن الإنسان بطبعه بتركيبته يتهرب من اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، ولأن هذا الأسلوب فيه ابتعاد عن تحمل المسؤولية عن اتخاذ القرار، لذلك يتصور الإنسان أن الآخر لديه معرفة أكبر منه، وهذه المعرفة الكبرى اللي يتوهمها الإنسان هي اللي تزرع في نفسه الميل نحو تقليده ونحو محاكاته ونحو استنساخ معارفه أو تجاربه في هذه الحياة. إذن سهولة الامتثال من جهة، التهرب من المسؤولية من جهة أخرى، وكذلك الشعور بالأمان هي أبرز الأسباب لانتشار هذا الأسلوب التعلمي أو التعليمي في كسب المعارف لدى الإنسان. النقطة الرابعة، أن هذا الأسلوب التعليمي، أسلوب النسخ والمحاكاة أو التقليد بعبارة أخرى، أن هذا الأسلوب قد ساهم في تطور الإنسان، لكن أي إنسان؟ الإنسان في جنبته البيولوجية، لأنه أنتم تعرفون أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتوفر على جنبتين في آن واحد. الجنبة الأولى هي الجنبة البيولوجية التي يتشارك فيها الإنسان مع سائر الكائنات الحية اللي تشارك العيش على هذه الأرض، وهذه الجنبة لا يفترق فيها الإنسان عن بقية الكائنات. من حيث التركيبة البيولوجية الإنسان كجسد مؤلف من ذات العناصر اللي تألفت من عدها سائر الأحياء على هذه الأرض، فلا يوجد فرق استثنائي بين تركيبة الإنسان وتكوين الإنسان على مستوى هذه الجنبة. الجنبة التي بها يتميز الإنسان واللي تعتبر خاصية استثنائية بالنسبة إليه هي الجنبة الروحية، قدرة الإنسان على التحلي بمعارف تنطبع في روحه، تستلهمها روحه، أو بعبارة أخرى قدرة الإنسان على رفض المنظومة المعرفية البيولوجية بمنظومة أخرى ذات توجه روحي، ذات توجه سماوي إن صح التعبير، أو هو التعبير الدقيق بالأحرى. يعني الإنسان هو الكائن الوحيد على هذه الأرض اللي بوسعة أن يزيد من منظومته المعرفية البيولوجية من جهة، ومنظومته المعرفية السماوية اللي راح نعرف من هو أو ما هو الطريق اللي على أساسه يستطيع أن يكسب تلك المعارف. إذن دور هذا الأسلوب، أسلوب النسخ والمحاكاة والتقليد في تطور الإنسان على المستوى البيولوجي لا يكاد ينكره أحد، ولذلك كل علماء النفس، علماء الأحياء أيضا، علماء الاجتماع، كلهم يجمعون على أن أبرز أسلوب يستعمله الطفل اللي يولد كصفحة بيضاء ثم بعد ذلك تزداد عند المعرفة وتزداد عند المهارات ويكتسبها شيء فشيء، أبرز أسلوب يستعمله الأطفال في تنضيج هذه المنظومة المعرفية على المستوى البيولوجي هو استخدامهم لأسلوب التقليد والمحاكاة والنسخ، استنساخ ما عند الآخرين، تقليد ما عند الآخرين. وليس فقط يقف دور هذا الأسلوب البيولوجي على مستوى الأطفال فقط، بل يتعدى حتى إذا ما كبر الإنسان. الآن أغلب شركات العالم تعمل وفق هذا الأسلوب، إذا ما حدثت عملية اختراع مثلا لأمر يتعلق بملبس الإنسان مثلا، سرعان ما تجد هذه الطريقة في صنع الملابس لدى شركات عديدة على كافة هذه الأرض تستنسخ تقلد، لأن الإنسان بطبعه البيولوجي مركب من جينات، هذه الجينات هي مصممة على اختيار الأفضل بالنسبة له، بالتالي هناك هدف لدى الجينة، هذا الهدف يطمح إلى البقاء بالصورة المثلى أو البقاء للأمثل أو البقاء للأفضل أو البقاء للأقوى، بالتالي أي طريقة، أي معرفة تساهم برفض الإنسان من الناحية البيولوجية للبقاء أكثر على هذه الأرض هو يتم دعمه حتى بيولوجيا داخليا بالنسبة للإنسان، باعتبار الجينات هي مصممة بطريقة أنانية، بطريقة تفضل اختيار ما هو أفضل لبقاء الإنسان على هذه الأرض. لذلك واحدة من خصوصيات هذا الأسلوب في التعليم على المستوى البيولوجي على المستوى الأرضي أنه لا يكاد يستمر فيه الخطأ، لأنه أولا أسلوب بيولوجي تقتضيه تركيبة الإنسان، يعني التقليد والمحاكاة والنسخ أسلوب ينسجم تماما مع طبيعة الأهداف اللي تنشدها تركيبة الإنسان البيولوجية. لذلك عبرت في النقطة الأولى بملامح هذا الأسلوب التعليمي أنه أسلوب له دوافع جينية، يلتقي أسلوب التقليد والمحاكاة والاستنساخ تماما مع الأهداف اللي تطمح إلها المنظومة الجينية لدى الإنسان، فهو أسلوب يلتقي مع الطابع البيولوجي من جهة وله دوافع جينية من جهة أخرى. لذلك الخطأ في المدركات، هذه المدركات البيولوجية اللي تقتضيها تركيبة الإنسان أو اللي نسميها المدركات الأرضية، وأقصد بالمدركات الأرضية أقصد بها جميع ما يخضع لمعرفة الإنسان في دائرة الكون الذي يعيش فيه. لنصطلح على هذه المعارف التي هي معارف تنطلق فتشمل علوم الفيزياء، علوم الكيمياء، علوم الطب، علوم الهندسة، كل ما هو خاضع ضمن مدار الكون الذي يعيش فيه لنطلق عليه مصطلح المدارك الأرضية. أسلوب التقليد والمحاكاة والاستنساخ يكاد يكون قليل الخطأ في مثل هذه المدركات لسببين. أولا لأني كما قلت قبل قليل أن جينات الإنسان قد صممت بالأساس بطريقة أنانية تختار أفضل الوسائل للبقاء على هذه الأرض، وبالتالي أي محاكاة، أي تقليد، أي استنساخ لمجموعة من التعاليم أو لمجموعة من العادات أو لمجموعة من السلوكيات لا تلتقي مع هذا الهدف الجيني، يتم إبعاده عن حلبة الصراع. بالتالي يبقى فقط تلك الأمور التي استنسخت أو قلدت أو حوكيت، تمت محاكاتها من قبل الإنسان وتلتقي مع منظومة الجينية، تلتقي مع الشعار الجيني الذي ينشد البقاء للأفضل. ولذلك هذا واضح حتى في عمل الشركات اليوم على مستوى المستوى الاقتصادي اللي انشهده عالميا الآن. أي خطأ تمر به شركة من الشركات سرعان ما يتم التنبه له وتتفاداه جميع شركات العالم، لأنه لا ينسجم مع توجهات الإنسان، مع أهداف الإنسان، مع الطبيعة البيولوجية التي ركب عليها الإنسان اللي يطمح على اختيار الأفضل. فإذا المدركات الأرضية إذا ما تم التعامل معها وكسبها وتعلمها عبر طريق المحاكاة والاستنساخ والتقليد لا ضير في ذلك، لأن الهدف الجيني هو اللي يصحح مسار العادات، وهو يصحح مسار التقاليد أو يصلح مسار المعارف إذا لم تلتقي مع طبيعة الإنسان البيولوجية. شعار الجيني، الهدف الجيني هو الكفيل بتصحيح هذا. هذا أولا. ثانيا أن الإنسان عزز معارفه الأرضية بتجارب، هذه التجارب عززت ترسيخ أسلوب المحاكاة وأسلوب هذا الأسلوب في كسب المعارف. فالإنسان عزز معارفه الأرضية بالتجارب التي جرت وتجري أمامه باستمرار. بالتالي ما أريد أن أخلص له على هذا المستوى الأول أو النقطة الأولى من البحث، أن تنمية ورقي الإنسان في جانبه البيولوجي الجسدي وجميع ما يتصل به، تنمية ذلك عبر أسلوب التعلم، عبر أسلوب تعليمي اسمه التقليد والمحاكاة والنسخ، هذا أمر لا ضير فيه من جهة، بل هو أمر مشاهد وملحوظ منذ انطلاقة الإنسانية في فجرها الأول وحتى هذا اليوم. لا إشكال في ذلك. الإشكال وين؟ الإشكال إذا ما أريد سحب هذا الأسلوب التعليمي إلى الجنبة الإنسانية الأخرى، إلى الجنبة الروحية. فالإنسان كما قلت لكم من بين بقية الأحياء أحبتي له جنبة أخرى، هذه الجنبة لا ينفع معها مثل استخدام مثل هذا الأسلوب. لا يصح أن تستعمل وتجر وتسحب أسلوبك التعليمي اللي يرفض جانبك الأحيائي والبيولوجي وتسحبه معك لتستعمله ذاته في كسب المعارف السماوية. الجنبة الأخرى اللي أقصدها الآن هي واللي هي تعتبر خاصية استثنائية لدى الإنسان، هي إدراكه لمعارف روحية، ولنطلق عليها المدركات السماوية، تلك مدركات أرضية ما يلتقي مع الجنبة البيولوجية. هذه نسميها بالمدركات السماوية. طبعا ابتداء أقول لا وجود لأي ملازمة بين أن يكون الإنسان مدركا للمعارف الأرضية وأن يكون في ذات الوقت مدركا للمعارف السماوية. أبدا لا توجد ملازمة بين المدركات من الطرفين. فقد يكون الإنسان ملما بالمدركات الأرضية، بل يكون متخصصا في جانب من جوانبها، كما لو كان بروفيسورا مثلا في علم الأحياء، أو بروفيسورا مثلا في علم الفيزياء، أو في علم الطب، أو في علم الهندسة، أو في علم الاقتصاد، أو في أي علم من العلوم الأرضية أو العلوم المادية بتعبير أدق. قد يكون الإنسان ملما بهذا ولكنه فاقدا، لكنه فاقد لأبجديات المنظومة المعرفية السماوية. وقد يكون العكس أيضا، قد يكون الإنسان عارفا وملما ولو بنحو ما للمنظومة السماوية، منظومة المعارف السماوية، ولكنه ليس لديه خبرة أو يجهل منظومة المعارف المادية. فالنقطة الأولى إذن لا توجد ملازمة بين المنظومتين المعرفيتين، أو بين بتعبير آخر بين المدركات الأرضية من جهة والمدركات السماوية من جهة أخرى. هذه نقطة. النقطة الثانية، إن من الخطأ الكبير أن يسحب الإنسان نمط يتعلق بجنبته البيولوجية، وهو في مثالنا في حلقتنا اليوم التقليد والمحاكاة، من الخطأ أن يسحب هذا النمط في التعلم إلى جنبته الروحية، من الخطأ أن يسحب الطريق في تعلمه للمعلومات المادية ويعتبره نفسه الطريق في تعليم المنظومة أو التعاليم السماوية. لا يمكن أن يتبع الإنسان في تعلم المدركات السماوية أحبتي المشاهدين، لا يمكن أن يتبع نفس الأسلوب المتبع في تحصيل المدركات الأرضية لعدة أسباب. أولا، لأن المعارف السماوية هي بالضد تماما من تصميم جيناته، وذلك هو الحكمة من الاختبار الإلهي. فالهدف من منظومة المعارف السماوية هي أن تأخذ بيد الإنسان وترجعه إلى موطنه الأصلي، باعتبار أن السيد أحمد الحسن سلام الله عليه وكذلك سائر خلفاء الله في أرضه أثبتوا أن الإنسان سماوي من حيث الأصل، لذلك يشعر بغربة المؤمن في سجن طالما هو في هذه الحياة الدنيا، يريد أن يفر منها إلى حيث موطنه الأصلي. فهدف المنظومة المعرفية السماوية هي الرجوع بالإنسان إلى حيث موطنه الأصلي، في حين الهدف الجيني قد صمم، أو هدف الجين الأساسي هو اختيار البقاء على هذه الأرض هو أطول فترة ممكنة، فلا توجد انسجام، بل هناك تضاد بين المنظومتين المعرفيتين. هذا أولا. إذا ما أردنا أن نأخذ أمثلة لذلك، جينة الإنسان أحبتي أنانية كما هو واضح، ولكن عائلة محمد صلى الله عليه وآله أثبتوا استنادا إلى منظومة المعارف الإلهية التي حلاهم الله بها، أثبتوا للإنسان أروع أمثلة التضحية من أجل إسعاد الآخرين، ولذلك نزل فيهم صلوات الله عليهم قرآنا يتلى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أي عائلة بربك تشرف على الهلاك 3 أيام وتقدم زادها إلى يتيم وأسير ومسكين. هذه منظومة المعرفة السماوية. لاحظوا، الجينات تقول كل أنت حتى لا تهلك ودع الآخرين، في حين منظومة السماء تقول حب لأخيك ما تحب لنفسك، من بات وجاره جائع فليس بمسلم، أنا وكافل اليتيم كهاتين كما يقول محمد صلى الله عليه وآله، من بات ولا يهتم بأمور غيره فليس بمؤمن. هذا الحرص وهذا الإيثار اللي جسد حتى عمليا في منظومة المعرفة الإلهية، وإلا نحن نقرأ جميعا موقف العباس بن أمير المؤمنين يوم كربلاء، وما أن تذكر عطش الحسين وعطش عيال الحسين إلا ورمى الماء من يده، في مشهد يضرب للوفاء والإيثار الحقيقي، وأنك تقدم نفسك قربانا كما فعل سيد الشهداء يوم كربلاء من أجل هداية الآخرين وإنقاذهم. هذه منظومة، هذه لا تلتقي مع المنظومة الجينية، بالتالي كيف يمكنك أن تسحب أسلوبا معرفيا يفيدك في الجنبة البيولوجية الأنانية وتريد أن تقرر به آخرتك وتريد أن تقرر به منظومتك المعرفية السماوية؟ أكو تضاد بين المدركات. لا تلتقي منظومة المدركات الأرضية المادية مع مدركات السماء أبدا. هذا أولا. ثانيا، أنك قد تؤمن الخطأ أثناء التقليد والاستنساخ في مداركك الأرضية. ليش؟ لأن التجربة، وقاعات التجربة ومختبراتها وأدواتها تسهم في إبعاد الخطأ في النسخ وفي التقليد لأمر غير مرغوب فيه. لكنك من أين تأتي بمختبرات وبأدوات مادية تصلح أن تكون مختبرا لكي تكون هناك تجارب بيدك تدعم فهمك للمنظومة الدينية إذا ما فهمتها عبر التقليد وعبر المحاكاة كما نفعتك التجربة؟ هناك لا يمكن أن تنفعك نفس التجربة بنفس الأدوات. نعم، نحن نقول توجد تجربة، لكن تجربة من نوع آخر في غربلة المعارف اللي تنسب إلى الدين. هناك تجربة من نوع آخر، هناك أدوات تستعمل من نوع آخر لا يحيط بها إلا من كان ملما بالدين الحقيقي ومن كان مستخلفا من قبل الله تبارك وتعالى. إذن المختبر التجريبي اللي كان منتج لليقين في المدركات الأرضية لا يكاد يتوفر عليه الإنسان العادي عندما يريد أن يكتسب مدركات سماوية. بالتالي مختبرات وأدوات اللي تستخدم في المعرفة السماوية هي من نوع آخر، والإنسان العادي ليس بوسعه التواجد في قاعات مثل تلك المختبرات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لا يمكن استخدام التقليد والمحاكاة في المنظومة المعرفية السماوية. أننا عرفنا بالتضاد المستحكم بين مدركات الجنبتين من جهة، لما عرفنا ذلك صار بوسعنا أن نعرف النصوص الدينية لماذا عبرت ونهت عن استعمال مثل هذا الأسلوب في المعارف الدينية. لذلك مثلا إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، في معرض الذم. هذا أسلوب التقليد والمحاكاة قد استخدم أيضا في أو عند الابتلاء ببعثات الخلفاء الإلهيين، لكن دائما كان هو المساهم لإبعاد الناس عن خلفاء الله. لذلك قالوا لهم مباشرة حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. لماذا نتبعك؟ هذا أسلوب معرفي احنا نستخدمه في حياتنا اليومية ومنذ نعومة أظفارنا، فلماذا تفرض علينا أسلوبا في تعلم أو في طريقة كسب المعارف السماوية يختلف عن الأسلوب اللي تنادي به جيناتنا أصلا؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذن واضح جدا التضاد، وواضح جدا الخطأ عند سحب هذا الأسلوب إلى منظومة المعارف السماوية. بل مهما أحبتي مهما بلغ الناس من نتائج قطعية في تحصيل المدركات الأرضية عبر أسلوب التقليد والمحاكاة، فإن تحصيلهم للمدارك السماوية أو للمدركات السماوية عبر هذا الطريق لا ينتج إلا الظن في أحسن الأحوال. ولذلك تجدون النهي القطعي عن اتباع ومحاكاة الناس كأن يكونوا أمة أو يكونوا آباء، كما ورد في النصوص اللي قرأت بعضها قبل قليل. وكذلك ورد النهي القطعي الديني عن اتباع الظن في دين الله الشامل بكل وضوح لأسلوب التقليد والمحاكاة الجيني أو البيولوجي. فالظن لا يغني من الحق شيئا كما هو واضح في آيات القرآن الكريم. نعم، وأنا أقترب من نهاية الحلقة. في حالة واحدة فريدة يستطيع الإنسان أن يستخدم أسلوب المحاكاة والتقليد والنسخ في دين الله. يستطيع الإنسان أن يستخدم نظيرا لما استخدمه في المنظومة البيولوجية أو في منظومة المعارف المادية الأرضية، ذلك عندما يكون المستنسخ منه أو المحاكى أو المقلد هو رجل. هذا الرجل هو كسائر الناس، يحتوي بدنه على منظومة جينية لا تختلف جيناته عن جيناتي وعن جيناتك، لكنه يضاف لها في وجوده أو في روحه بوصلة متجهة باتجاه الآخرة. أو لنقل أن يكون في ذلك الإنسان، أن يتوفر وجود ذلك الإنسان على جينة سماوية، هذه الجينة السماوية تجعله حالة فريدة، كما أن الجينة الأرضية لا تسمح بمرور شيء خارج عن أهدافها، لا تسمح بمرور شيء لا يلتقي مع أهدافها. لذلك لا يكتب لمثل ذلك السلوك البقاء، لا يكتب لمثل تلك الصفة التي لا تنفع الجينة، لا يكتب لها البقاء في ساحة الصراع الجيني على هذه الأرض. فبالتالي لا تسمح بدخول ما هو خارج عن هدفها إليها. كذلك هذا الإنسان اللي يحتوي وجوده على جينة سماوية أو يحتوي قلبه على بوصلة متجهة باتجاه الآخرة، مثل هذا الإنسان لا يسمح بدخول ما هو خارج عن الدين يسمح بدخوله ومروره إلى المنظومة الدينية، لا يسمح بمرور خلق غير إلهي، لا يسمح بمرور حكم غير إلهي، لا يسمح بمرور معرفة غير سماوية، لا يسمح بمرور توجه وانطباع وعادة وسلوك، لا يسمح أبدا، يكون هو بمثابة الفلتر جينته السماوية هي التي بوصلته المتجهة باتجاه الآخرة هي اللي تمنع الخلق الرديء، هي اللي تمنع عن أن يسمح بدخول الحكم المنحرف أو الحكم الباطل، هي اللي تسمح بدخول العقيدة الفاسدة. لذلك يبقى الدين على نصاعته، يبقى الدين على منظومته من ألفه إلى يائه، لا يفتقد حرفا ولا يضاف إليه حرف. فإذا ما سمح لأسلوب التقليد والمحاكاة، إذا ما سمح لأسلوب النسخ أن يستخدم في المعرفة السماوية، يسمح نعم، لكن بشرط أن يكون المقلد هو خليفة الله، أن يكون المحاكى هو خليفة الله، أن يكون المستنسخ منه هو خليفة الله تبارك وتعالى. لذلك لما تتصف الروايات أن الدين باتباع خليفة الله غضا طريا، أن الدين هو الدين القويم، أن الجادة هي الجادة المستقيمة، أن الخلق هو الخلق الرفيع، أن السيرة هي السيرة الحسنة، أن كل ما هو من صفات الكمال موجود، باعتبار أن هذا الرجل أنت تستنسخ ممن هو إلهي بأصله، أنت تستنسخ ممن هو فريد بطبعه، أنت تستنسخ من العين الصافية، لا أن تخلط الحابل بالنابل. ما وصلت إليه البشرية اليوم أحبة المشاهدين هو أنها جاءت بأسلوب جيني لا يفترق فيه الإنسان عن بقية الكائنات الحية، وطبقته لتكتسب منه منظومة معرفية سماوية، فابتعدت عن أخلاق الله، وابتعدت أحكامها عن أحكام الله، وانحرفت عقائدها عن عقائد دين الله الحقيقي، وابتعدت في كل المستويات. لذلك لم لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ما تجده فقط في هوية أحوالنا المدنية أن الناس مسلمين، لكن لا أخلاقهم، لا طبائعهم، لا سلوكهم، لا منظومة معارفهم، لا العلاقات ومنظومة العلاقات بينهم تمت إلى الإسلام بصلة، لأنها استنسخت، لأنها حاكت، لأنها قلدت من دائرة هي خارج دائرة خلفاء الله تبارك وتعالى. إذن انتهينا وخلصنا في هذا البحث المختصر أولا إلى ثلاث نتائج أساسية. أولا، إن من أهم الأسباب التي أدت إلى وصول البشرية إلى حافة الهاوية المشهودة اليوم على المستوى الديني والأخلاقي والقيمي هو تفعيل أسلوب تعليمي جيني أناني لتغطية جنبة الإنسان الجسدية، وقلنا هذا لا ضير لو كان متوقف الحال عند هذا، لكنها أيضا غطت به منظومة الإنسان المعرفية، وصارت تحصل بهذا الأسلوب الجيني البيولوجي سلاح فتاك، والله هو الذي أردى بالإنسان وأوصله إلى حافة الهاوية المشهودة، مع أن لكلا المنظومتين أسلوب خاص به لأنها من عالمين مختلفين. هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية اللي انتهينا إلها أيضا وإن شاء الله تكون واضحة، أن من طلب الآخرة وأرادها فلا يصح سوى تقليد المعصوم والأخذ منه فقط، ومحاكاته والتأسي به والتسليم له صلوات الله عليه، أما تقليد غيره أو استنساخ غيره ما عند غيره أو محاكاة ما عند غيره رجاء نيل الآخرة فهو تماما كمن يرجو إيثارا حقيقيا من جينته الأنانية، وكما أن هذا الطلب محال ذاك التحقق أيضا محال. النتيجة الثالثة، أن ما يحصل في الدولة الإلهية التي نحن على أعتاب قيامها قريبا على يد مهدي آل محمد إن شاء الله هو إعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي أكيد أن من ثمارها سيكون هناك رقي روحي باستعمال الأسلوب المناسب للرقي الروحي، وكذلك رفاه وازدهار أرضي أيضا باستعمال الأسلوب المناسب في كسب تلك المعارف. بالتالي قمة ما توصف به دولة العدل أنها دولة إلهية عادلة، لأنها تعطي لكل الجنبتين من جنبتي الإنسان حقها وفق ما صممت إلهيا. إلى هنا نكون انتهينا من هذا البحث، وتبين لنا المقصود من السلاح البيولوجي الفتاك واللي ساهم بتحقيق جملة كبيرة من علامات الظهور، والحمد لله رب العالمين. راح أبقى وياكم إلى دقائق إن شاء الله إذا أشوف أكو أسئلة تتعلق بالموضوع إن شاء الله تعالى. ف فأنا أنتظر أن تضعوها في الصفحة وإن شاء الله أجاوب عنها كتابيا. أتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله تعالى، وشاكر لكم جميعا بقائكم معي هذه الفترة وتحملكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بودكاست قناة المنقذ العالمي. صوت من لا صوت له.